العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو الخلق العظيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أبعد الناس عن كل خلق ذميم وأقربهم إلى كل خلق كريم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، وراقبوه في أقوالكم وأفعالكم، واحفظوا ألسنتكم وأسماعكم وأبصاركم وجميع جوارحكم عن كل ما حرم الله عليكم، وإياكم وفضول السماع والكلام والنظر، فإن فضول هذه الأمور من أضل ما يكون على الأفراد والأسر والمجتمع. إنها من أعظم الفساد في الدين والدنيا، إنها دأب ذوي القرار والمبتلين بالدخول فيما لا يعنيهم من أصحاب الظنون السيئة المتفرغين للقيل والقال وكثرة السؤال، والمعرضين عما يهمهم في أمور دينهم ودنياهم. أولئك هم الذين خسروا دينهم ودنياهم، وقد حذر الشرع من ذلك غاية التحذير، ونبه عنه أشد التنفير، فقال عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه في أمور دينه ودنياه، ولا تتعلق عنايته ولا مسؤوليته به. ولقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يحذرون كل حذر من الدخول فيما لا يعنيهم، ويخافون من الوقوع والانزلاق في فضول القول وفضول النظر وفضول الاستماع، لمن يعلمون من الخطر العظيم في فضول هذه الاشياء. فرب كلمة قذفت بصاحبها في قعر جهنم، ورب نظرة أنقذت في قلب صاحبها شواظ النار، ورب استماع أرقى صاحبه في المهالك والفجور. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل جاء فيه: وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شانه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل من أصحاب صلى الله عليه وسلم فقال رجل أبشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا تدري، فلعله تكلم فيما لا يعني أو بخل بما لا يغني. وأخذ العقيل عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعني. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله دخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب تهلل وجهه فقال ما من عمل أوثق عندي من خصلتين كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. وروى الطبراني عن أنس مرفوعا من حفظ لسانه ستر عورته. ولأبي يعلى رضي الله عنه لا يبلغ المؤمن، ولأبي يعلى عن أنس رضي الله عنه لا يبلغ المؤمن حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وعن الحسن رحمه الله أنه قال من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعني. أما قدور النظر فإنه من أخطر الأشياء ومن أعظمها شؤما وبلاء، وقد أمر القرآن الكريم بغض البصر وكرر ذلك بحق الرجال والنساء، فقال عز وجل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال سبحانه وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إن النظر بريد الزنا وهو سهم مسموم من سهام إبليس لعنه الله. فقد روى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل النظرة سهم مسموم من سهام إبليس من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وفي المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض طرفه إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. وفي الطبراني عن معاوية بن حيدر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار، عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. وأما حضور الاستماع فإنه يدخل في ذلك أمور كثيرة، منها الاستماع إلى الغنى المحرم وآلات اللحن والطرب المنهي عنها لقوله سبحانه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وقد قال طائفة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين أن المراد بذلك هو الغنى، كما هو مروي عن ابن عباس وابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وغيرهم. ومنها الاستماع إلى الغيبة والنميمة وعدم ردها والإنكار على المتكلم بها، وكان السباب والوقوع في أعراض الناس وتعييرهم والخوض في الأمور المنهي عنها. فقد قال سبحانه في صفة عباد الله المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال سبحانه: والذين هم عن اللغو معرضون. ويقول عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون مجالس الكذب والزور والبهتان. ومن السماع المحرم الاستماع إلى أحاديث الناس وهم لها كارهون، فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنف يوم القيامة. والآنف هو الرصاص المذاب على النار. فاتقوا الله عباد الله، واحفظوا ألسنتكم وأبصاركم وأسماعكم وجميع جوارحكم عما حرم الله عليكم، تكونوا من عباد الله الحافظين لحدود الله الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نفعني الله وإياكم القرآن الكريم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم المنان، يهدي من يشاء إلى طريق العفو والغفران. أحمده سبحانه فهو صاحب الفضل والإحسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الناصح لأمته بأتم بيان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وحققوا تقواكم بالعمل بتوجيهات القرآن الكريم وإرشادات الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم. واحذروا عباد الله أن تكونوا من الذين نهى الله نبيه عنهم وعن طاعتهم ومعاشرتهم ممن وصفهم سبحانه بقوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إن أمثال هؤلاء كثيرون في أكثر المجتمعات الإسلامية ممن يتسمى بالإسلام ولم يلتزم بتعاليمه واكتفى بمجرد التسمي، ومجرد الأسماء لا تجدي شيئا عن الحقائق. فقلت عليهم الأوامر والنواهي فلم يلتزموا بالعمل بما أمروا به ولم ينتهوا عما نهوا عنه، وأطلقوا أبصارهم وأسماعهم وألسنتهم فيما لا يحل لهم، وأصبحوا يخوضون في كل أمر لا يردعهم عنه إيمان ولا تقيد بتعاليم الإسلام. فتجد كثيرا منهم يتعمدون الكذب والافتراء ويطلقون كلمات الطعن والازدراء، وربما كذب أحدهم ولبس على الناس بقوله: يقال كذا أو قيل كذا أو زعموا كذا، فيقول هذا وهو المفتري لذلك، أو ينقل ما يقال وهو يعلم أنه كذب. ولقد حذر صلى الله عليه وسلم من ذلك كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: بئس مطية الرجل زعمه. فبعض الناس يقول زعم وهو يعلم أن هذا الزعم كذب لا أصل له، ولكن صادف هوى في نفسه ووجد من هذه القولة متنفسا له، وأظهر ما في صدره من محبة الشر والإشاعات المبررة وتلفيق الأكاذيب ورواية الأخبار تحت ستار زعم وقيل وقال، متنصلا من المسؤولية في ذلك. ولكن هيهات أن يسلم، هيهات أن يسلم من جراء ذلك وإذن رواية هذه الأخبار والأقاويل المكذوبة وإشاعة البلبلة بين الأمة. ولقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: كفى بالمرء إثما أن يحدد بكل ما سمع، لأن كل ما يسمعه المرء يختلط فيه الصدق بالكذب والحق بالباطل، فيحدث ذلك بلبلة وعدم الهدوء والاستقرار والبغضة والنزاع. والله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى التثبت في الأخبار وحذرنا من اتباع ذوي الفسوق والفساد، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبينوا أي تثبتوا، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم وصلوا على خير البرية أجمعين، فإن الله سبحانه وتعالى أمركم بذلك في كتابه الكريم. فقال عز وجل قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد سيد الخلق أجمعين ورسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع كلمة الحق والدين، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ إمام المسلمين ووفقه لهدى، واجعل عمله في رضاك وأيده بتأييدك، وأعز به دينك وأعزه بدينك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم دمر أعداء الدين وسائر الكفرة المعاندين الذين يصدون عن سبيلك، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم سدد سهامهم وراءهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، ووفق ولاة أمورهم لتحكيم شريعتك والعمل بسنة نبيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله عظيما جليلا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر.
الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه وأشكره على فضله وإحسانه عشية وبكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن مرور الأيام والشهور وتعاقب السنين والدهور مؤذن بزوال الدنيا وانقضاء الأعمار، فما يمر يوم إلا ويقال: يطيب للمنية ولا شهر إلا ويدني من الأجل ولا عام إلا ويقصر جزءا من العمر ونحن نفرح بمرور الأيام وهي رواحلنا إلى دار القرار تمضي أعمارنا ويفنى شبابنا ونحن في سكرة من اللذات غارقون وفي غفلة عن الممات لاهون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون نتفاخر بالأموال والأولاد ونغفل عن يوم المعاد لقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما فقال في خطبته يا أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا كتب وكأن الحق على غيرنا وجب وكأن الذي نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون نبوئهم أجدادهم ونأكل تراثهم كأننا مخلدون قد نسينا كل موعظة وأمنا كل جائحة طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وحسنت علانيته واستقامت طريقته طوبى لمن تواضع لله من غير منقصه وأنفق مالا جمعه من غير معصية وخالط أهل الفقه والحكمة ورحم أهل الذلة والمسكنة طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعدل عنها إلى البدعة عباد الله هذه نصائح العنين عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم فاتعظوا بمواعظه واتبعوا نصائحه فالكل منكم يعلم أن هذه الحياة أنفاس معدودة وساعات محدودة عند انتهائها تحفظ الأعمال حفظا وتطوى السجنات طيا ويحال بين صاحبها وبين هذه الدار ويؤخذ به إلى دار القرار فإما دار إنس وحبوب وإما دار شقاء وثبوب ينتزع المرء من بين أهله وذويه وأولاده وأقربائه وخدمه وحشمه ولذاته ونعيمه ويوضع في صدر من الأرض لا أنيس ولا جليس قد بقي وحده وخلا في لحنه فإن كان من أهل الطاعة والاستقامة فهو في نعيم وحبور وبهجة وسرور وإن كان من أهل الذنوب والآثام والإعراض عن طاعة الملك العلام فهو في عذاب مهين وخزي مبين أسأل الله السلامة لي ولكم ولعموم المسلمين فخذوا عباد الله حذركم ولا تغتروا بهذه الدار فإنها دار النكد والأكدار وانظروا إلى حوادث الزمان وإلى ما حل فيه هذا العام الذي أوشكت أيامهم على الذهاب والزوال، وما حل فيه من أمور عمران وحوادث جسام أضرت بكثير من أهل الإسلام، أقضت المضاجع وأفزعت القلوب. فكم مر على الأسماع ما نزل ببعض البلاد من تسلط بعض الطغاة وأهل الإجرام من نقض للعهود ونكث للمواثيق والقروض، وما جرى بسبب ذلك من الظلم والقسوة والتخريب والتدمير والتقتيل والتشريد. ومن أضرار جسيمة عمت كثيرا من الخلق ومصالح عديدة فقدها المسلمون في أمور دينهم ودنياهم. لقد مر بالأمة الإسلامية في هذا العام المنصرم ظروف حرجة وأيام قاسية كانت مخبرا للصدق والإيمان ومحكا للعزائم الثابتة والبصائر النافذة المفرقة بين الحق والباطل. وما تكشف على إثرها من أمور كانت مغلفة ونمايا كانت مستورة ظهرت على حقيقتها. وكم مر على الأسماع ما حصل ببعض بلاد أخرى من الظلم والقسوة والقتل والاضطهاد بسبب الفرقة والاختلاف وكثرة الأهواء وضعف الوازع الديني، مما تعلم له المسلمون في كل مكان. وكم مر على الأسماع أيضا من أحبار الزلازل العنيفة والبراكين المدمرة والفيضانات الجامحة المروعة، مما فيه تخويف وتنبيه للخلق على ضعفهم أمام قدرة الله وقوته وافتقارهم إلى رحمة خالقهم القادر على كل شيء. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إنها لعبرة. أزمان تنتهي وأعمار تنقضي وأيام تمضي في غير طاعة الله وابتغاء مرضاته، ونحن في غفلة سهو وفي سكرة الإعراض له. أما آل لنا أن نستقبل عامنا الجديد بالعزم الأكيد بأن نرجع إلى الله ونجدد توبة نصوحا تمحو ما سلف من الذنوب وتستر ما كان من عيوب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أفعل الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل في اختلاف الليل والنهار عبرا، وجعل الشمس ضياء والقمر نورا، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أحمده سبحانه وأشكره على إحسانه، وأسأله التفضل بعفوه وغفرانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته، واشكروه على ما أولاكم من فضله وإحسانه، فإن نعمه تتوالى عليكم وبها تتمتعوا وتمر الليالي والأيام وأنتم عنها غافلون، وفي أثواب الصحة والعافية تركنون، وفي غمرات الشهوات والغفلة لاهون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. واعلموا عباد الله أن مرور الأيام والشهور والأعوام والدهور معتبر للمعتبرين، وتذكرة للمتبصرين، ومزرعة للعاملين، يزداد فيها أهل البصائر معرفة بحقيقة هذه الدار، وأنها دار سريعة الزوال وشيكة الارتحال، ليست بدار قرار وحبور، وإنما هي دار اعتبار ومرور. فذهاب البعض منها مؤذن بذهاب الكل. كم فرقت بين ابن وأبيه وأخ وأخيه وجليس وجليسه ومحب وحبيبه، كم فوتت فرصا وكم جرعت غصصا، ولكنها مع هذا مزرعة للآخرة وخزائن تودع فيها الأعمال الصالحة المقربة إلى رحمة الله ورضوانه. فالعاقل من اغتنم أيامه بالطاعة لمولاه قبل اشتداد كربه ومناقشة حسابه. عباد الله، إنكم تودعون عاما قد دنيت صحائفه على ما فيها من صلاح وأعمال مرضية أو فساد وأعمال مخزية، ولا مطمع لأحد في تلافي شيء من ذلك إلا بالتوبة النصوح وصدق الرجوع إلى الله بقلب ملؤه الخوف والرجاء. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ألا وصلوا على
الحمد لله. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ونشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك أنت الأحد لا شريك لك والفرد لا ند لك. سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك إلهنا ما أحلمك، سبحانك مولانا ما أعدلك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ونشهد أن نبينا محمدا عبدك ورسولك ومصطفاك وحبيبك، شكر نعمتك وحقق عبادتك وبلغ شريعتك ونصح خليقتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الناس، من الحي الذي لا يموت؟ ومن الباقي على الدوام فلا يزول ولا يحول ولا يفوت؟ من المتفرد بتصريف الشهور والأعوام والمتوحد بتدبير الليالي والأيام؟ إنه الرب الملك العلام والإله القدوس السلام، إنه الله، فتبارك الله. إذا لماذا ينصرف بعض الناس عن الله إلى غيره؟ أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. لماذا ينسى بعض الناس خالقه ورازقه ومولاه؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. إنه سبحانه حقيق أن يتقى، بأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. أفغير الله تتقون؟ أمة الإسلام في مستهل كل عام هجري، ومع إشراقة كل سنة، تبرز في تاريخنا الإسلامي المجيد أحداث عظام ووقائع جسام، لها مكانتها عند أهل الإسلام، ولها أثرها البالغ في عز هذه الأمة ونصرها وقوتها وصلاح شريعتها لكل زمان ومكان. أيها الإخوة، هناك خمس قضايا مهمة جديرة بالتنبيه والإشادة، لا سيما ونحن نعيش مع إشراقة عام هجري جديد. عل هذه القضايا تكون سببا لتحريك الهمم واستنهاض العزائم للتمسك الجاد بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، إن أول الأحداث الجديرة بالوقفة الصادقة مع النفوس، وإن أهم القضايا التي ينبغي التركيز عليها في مستهل كل عام، أن استقبال هذه الأمة لعام جديد من حياتها هو بمجرده حدث لا يستهان به. وإن بدا في أنظار بعض الناس حدثا هينا لطول أمرهم وقسوة قلوبهم، فالأيام مراحل ومطايا تبعد من الدنيا وتدني من الآخرة. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم منها يدني من الأجل. نعم، كل يوم يدني من القبور ويبعد عن عامر الدور والقصور. فإلى متى الغفلة يا عباد الله؟ ماذا ران على القلوب؟ ماذا غشي البصائر والأبصار؟ إن الموفق من يسعى لصلاح حاله بحيث يكون غده خيرا من يومه، ويومه أفضل من أمسه، وعامه الجديد أفضل من عامه الماضي. والكيس من حاسب نفسه عند دخول العام الجديد وراجع حساباته وفتح صفحة جديدة من حياته وتفقد رصيده الأخروي وتزود من العمل الصالح وقدر لخطاه مواضعها خشية الانزلاق في مهاوي الفساد العقدي والفكري والسلوكي. هذا بالنسبة للأفراد. أما الأمة فلا ريب أنها حبلى بالمشكلات وتكلى بالفتن والمغريات، ضعف وفرقة، ذلة ومهانة، خلافات وتنازع، حروب ونكبات. ما هي الحال في المسجد الأقصى والأرض المباركة؟ ما هي الأنباء في أفغانستان المسلمة؟ إلى أي حد وصل الحال في لبنان الجريح؟ ما هي أوضاع إخواننا في العقيدة وأحوال الأقليات الإسلامية في كثير من البقاع؟ ما هي اخبار اخواننا في اريتريا وفي الفلبين وفي غيرها من بقاع الاسلام؟ الى اي مدى وصل الشقاق والنزاع بين ابناء الاسلام؟ الى اي حد امتدت سيطرة الاعداء وغزوهم عسكريا وفكريا وخلقيا لبلاد الاسلام؟ كل ذلك وغيره من غموم الفتن وسحب المحن يتطلب من ابناء الاسلام حلولا عاجلة مع اطلالة هذا العام الذي تطرق في افاقه حلول من الامال العظيمة والتطلعات لمستقبل افضل تتبدد فيها سحب الآلام والأحزان، وما ذلك على الله بعزيز. القضية الثانية أيها المسلمون، حدث الهجرة النبوية، إنه حدث لا كالأحداث، حدث غير مجرى التاريخ، حدث يحمل في طياته معاني الشجاعة والتضحية والصبر والنصر والفداء والتوكل على الله والقوة والإخاء والاعتزاز بالله وحده مهما بلغ كيد الأعداء. إن حدث الهجرة حدث جعله الله سبحانه طريقا للنصر والعزة ورفع راية الإسلام وتشييد دولته وإقامة صرح حضارته. إن في هذا الحدث العظيم من الدروس والعبر ما لو استلهمته أمة الإسلام اليوم وعملت على ضوئه وهي تعيش على مفترق الطرق وتشعب السبل لتحقق لها عزها وقوتها ومكانتها، ولعلمت علم اليقين انه لا حل لمشكلاتها ولا صلاح لاحوالها الا بالتمسك باسلامها والتزامها بايمانها وعقيدتها. فوالله ما قامت الدنيا الا بقيام الدين، ولا نال المسلمون العزة والكرامة إلا لما خضعوا لرب العالمين. وهيهات أن يحل أمنا ورخاء وسلام إلا باتباع نهج الأنبياء والمرسلين. إذا تحقق ذلك أيها المسلمون وتذكر المسلمون هذه الحقائق الناصعة وعملوا على تحقيقها في واقع حياتهم كانت هي السلاح الفاعل الذي تقاتل به والدرع الحصين الذي ستقي به في وجه الهجمات الكاسحة والصراع العنيف الذي تعيشه قوى الأرض. فالقوة لله والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين. معاشر المسلمين، ويتفرع عن هذه القضية قضية ثالثة تعبر بجلاء عن اعتزاز هذه الأمة بشخصيتها الإسلامية، وتبرهن للعالم بأسره استقلال هذه الأمة بمنهجها المتميز المستقى من عقيدتها وتأريخها وحضارتها. إنها قضية أجمع عليها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنها التوقيت والتأريخ بالهجرة النبوية المباركة. وكم لهذه القضية من مغزى عظيم يجدر بأمة الإسلام اليوم تذكره، وقد فتي بعض أبنائها بتقليد غير المسلمين والتشبه بهم في تواريخهم. أين عزة الإسلام؟ وأين هي شخصية أهل الإسلام؟ هل ذابت في خضم مغريات الحياة؟ إننا أمة ذات مجد وحضارة وأصول تأريخية ومنهج مستقل منبثق من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فلسنا بحاجة إلى تقليد غيرنا، بل إن غيرنا في الحقيقة بحاجة إلى أن يستفيد من أصالتنا وحضارتنا. ولكنه التقليد والتبعية والإعجاب والمجاراة والانهزامية والتشبه الأعمى من بعض المسلمين هداهم الله. أيها الإخوة، رابع هذه القضايا حدث عظيم في شهر الله المحرم، فيه درس بليغ على نصرة الله لأوليائه وانتقامه من أعدائه مهما تطاولوا. إنه حدث قديم لكنه بمغزاه متجدد عبر الأزمنة والأمكنة. إنه يوم انتصار نبي الله وكليمه موسى عليه السلام وعلاك فرعون الطاغية. ومن منا لم يقرأ كتاب الله ليجد ما تحتله هذه القصة العظيمة من حيز كبير وعرم متجدد عبرة وعظة، درسا للدعاة إلى الله أنه مهما بلغ الأذى والظلم والتسلل فإن نصر الله قريب، ودرس لكل عدو لله ورسوله ممن مشى على درب فرعون أن الله منتقم من الطغاة والظلمة، إن ربك لبالمرصاد. تلك أيها المسلمون إشارات عابرة وقضايا مهمة يحتاج المسلمون إلى التذكير بها وهم يستقبلون عامهم الهجري الجديد، الذي نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله عام خير وبركة ونصر للإسلام والمسلمين في كل مكان، وعام ذل وهوان لأعداء الإسلام والمسلمين. ونسأله سبحانه أن يجعل منه عام نقطة يقظة وصلاح، ونقطة تحول وفتح صفحة جديدة وصلاح لأحوال المسلمين في كل مكان، وهزيمة ساحقة لأعداء الله ورسوله والمؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله لم يزل بالمعروف معروفا وبالكرم والإحسان موصوفا، أحمده سبحانه وأشكره كل يوم هو في شأن، ييسر عسيرا ويجبر كسيرا، يغفر ذنوبا ويستر عيوبا ويكشف كروبا ويغيث ملهوفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة لمن فطر السماوات والأرض حنيفا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله جعله الله صادقا أمينا شريفا عفيفا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما تزيدهم تفضيلا وتشريفا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، خامس هذه القضايا فاتحة شهور العام، شهر الله المحرم. إنه من أعظم شهور الله جل وعلا، مكانته عظيمة وحرمته قديمة. رأس العام من أشهر الله الحرم، فيه نصر الله موسى وقومه على فرعون وقومه. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل أيام هذا الشهر يا عباد الله يوم عاشوراء. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.